هذه الظروف الاستثنائية والتصعيد والسخونة الموجودة حاليا في المنطقة. يسرنا أن نستقطب مثل في هذا المساء مثل ما وعدناكم دائما وأبدا، مفكرين وعلماء يتحدثون عن خطورة الوقت الحالي وسخونة المنطقة في لقاء خاص يجمعنا هذا المساء مع فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد، وهو الباحث في الشأن الإيراني. فحيا الله الشيخ وبيه.
اهلا وسهلا ومرحبا بك وبالساده المشاهدين جميعا.
حياك الله يا شيخ، وحياكم انتم، حياكم الله انتم ايها الافاضل في هذا اللقاء الخاص المفتوح الذي بيننا وبينكم، جسور تواصل عبر الهاتف وعبر رسائل موقعي الخاص على تويتر، لنسال الشيخ على الهواء مباشره. كما ذكرنا نحن في حاله من التصعيد الغير مسبوق في المنطقه، لا سيما في العراق واليمن وسوريا، سنتحدث عنها في هذه الحلقه، فاسعد بالتواصل معكم. كما ذكرنا الحلقه مفتوحه مع الشيخ، نستقرئ بعض ما يجري من احداث من خلال مفكر صفا الشيخ عمر زيد. حياك الله يا شيخي. وقبل أن أدلف إلى محاورنا أو نعلق على ما يجري من تصعيد غير مسبوق في المنطقة، لعلنا نسأل، أو كثير من الشباب تواصل معي قال لماذا انقطع الشيخ عمر الزيد؟ هل فعلا أقصى أو هزم كما ذكرت بعض الجهات بأنهم أقصوا عمر الزيد وأوقفوه عن مده الإعلامي على صفا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم سيدنا.
أما بعد، أحييك يا أستاذ عبد الرحمن، وأحيي السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات في شتى أقطار العالم الإسلامي. وبالنسبة لما سألت عنه، بارك الله فيك ونفع بك من الانقطاع، فالحقيقة طبعا لا يخفى أنني في حلقاتي الأخيرة في برنامج كسر الصنم تناولت موضوع خطير جدا على الساحة السورية، وهو يعني من أهم الأحداث التي حصلت في سور في الثورة السورية منذ بدايتها، وهو ما كانت تقوم به دولة العراق والشام من الحقيقة إشغال المجاهدين والسيطرة على المعابر، ومحاولة يعني إفشال الثورة السورية حقيقة. وكان واجبا علي شرعا، حيث أني منذ اليوم الأول لقيام الثورة السورية وأنا مهتم بها اهتمام بالغ، وهذه القناة المباركة قناة صفا هي من أوائل القنوات، إن لم تكن أول قناة شجعت هذه الثورة وساهمت في إشعالها وفي قيامها، بالإضافة إلى أن هذه القناة المباركة هي أول من حمل الراية في مواجهة المد الصفوي ومواجهة المشروع الصفوي الفارسي الرافضي. هذه القناة يعني هي التي يعني بادرت لهذا المشروع اللي هو مواجهة المد الفارسي، وكانت أول قناة قامت بذلك، وقد شاركت في هذه القناة منذ بدايتها، وكان يعني واجبي الشرعي يحتم علي أن أتكلم في كل ما يعني يؤثر في الثورة السورية سلبا أو إيجابا، فتناولت الموضوع إبراء للذمة وبينت حقيقة الفكر الذي تقوم عليه حركة داعش والتنظيم والاختراقات الموجودة فيها، وبينت أيضا حقيقة غلوها وانحرافها الفكري الخطير، وتكلمت في كل هذه الأمور وأنا أعلم عواقب ذلك ومآلاته على الصعيد الشخصي، وأن القوم عندهم من الفجور في الخصومة، وعندهم من البهتان والزور والكذب أشياء الكثير، وأنا أعرف ذلك، ولكن هذه القناة المباركة تحملت ضغطا كبيرا من أناس غير معروفين، وتأثرت هذه القناة المباركة بهذه الضغوط الكبيرة. وأنت تعلم أن شخص واحد ممكن يدير عشرات الحسابات ويهاجم على أنه جمهور عريض من الناس يتبنون هذا الرأي، وهو في الحقيقة شخص واحد. وهذا الأسلوب أسلوب في غاية الزور والكذب والبجاحة والوقاحة أيضا، ونحن لسنا عاجزين عن ممارسة هذه الأساليب، بحيث تجعل عندك من يضع 50-60 حساب ويطبل ويزمر لك ويهاجم خصومك الفكريين. نحن لسنا عاجزين عن هذا الأسلوب، لكن هذا أسلوب مخابراتي، أسلوب قذر ننزه أنفسنا عنه. القوم هذا أسلوبهم في حرب الأشخاص وفي إسقاط الشخصيات التي تعارضهم فكريا وتعارض منهجهم، وشنوا حملة ضارية علي شخصيا، وأنا بالنسبة لي أنا كنت متوقعها ولا عندي أي إشكال فيها. والحقيقة أحب أن يصل إليهم هذا الأمر، أنهم لم يحركوا في شعره لله الحمد والمنة،
بس أوقفوك.
ما أوقفوني.
كيف
أنا توقفت من أجل القناة. القناة تحملت ضغوط. أنا على الصعيد الشخصي أتحمل، لكن القناة أولا، هذه القناة المباركة إمكانياتها المادية محدودة، لا ترعاها دول تقوم على التمويل المسلمين أهل الخير
متبرعين،
وليس هنالك جهات داعمة لها، ولا عندها إعلانات، ولا عندها حتى المعلنين ما يأتون إليها، ولذلك هي ستتأثر بهذه الدعاية. ولذلك أنا أحببت أن يعني هذه القناة المباركة رأيت أنها لن تتحمل هذه الضغوط، وبالنسبة لإدارة القناة ورئيس مجلس إدارتها، هؤلاء أشكرهم شكرا جزيلا على أنهم ما قالوا لي كلمة واحدة، وما أساءوا إلي بكلمة واحدة، ولا طلبوا مني أن أتكلم في شيء معين، وكان سقف الحرية عندهم عالي جدا.
وهذا ما
ولذا اخترت هذه القناة عن غيرها، وتناولت قضايا كثيرة فيها لم يكن المجال متاح في غير هذه القناة، وكان سقف النقد عالي جدا، وكان من ثمرات هذه القناة مواجهة هذا المشروع الفارسي الخطير الذي يجتاح الأمة. فهذه القناة المباركة لها السبق في مواجهة المشروع الفارسي، وهي أول قناة قامت بذلك وحملت هذا العبء، وأول قناة دعمت الثورة السورية ووقفت معها وأيدتها وناصرتها وأشعلتها أيضا. ولذلك أنا ما أحببت يعني أن تتحمل هذه القناة كل تلك الضغوط. أما بالنسبة لي أنا لا يهمني كل ما حصل. أنا الحقيقة أبين لك وللسادة المشاهدين أن المسألة ليست مسألة قدح في شخصي واتهامات، اتهموني بكل ما في القاموس من الاتهامات والعمالة، واتهموني أني مخابرات وإلى آخره. لكن اللي ما يعرفه الناس في أقطار الأرض أنهم اتهموني بالتصفية أيضا، لأنهم هددوني بالتصفية وبالقتل، وتجرأوا في ذلك جرأة ما بعدها حدود، وحتى بالاتصالات بالتليفون وبالرسائل وبالواتساب ما تركوا وسيلة لإسكاتي ما عملوها. وأحب أن أنبه إلى أن هذا الأسلوب التهديد والأسلوب هذا لن يسكت هذه الأصوات المباركة التي انطلقت الآن للتحذير من هؤلاء.
هذه بعد ما فتحت الباب،
هذه القناة قناة الحرية، وتتيح الفرصة لكل أحد، وهذا منبر حر، وهذا مما يشكر لهذه القناة أنها منبر حر. اطرحوا رأيكم، لكن المسألة التهديد بالقتل والتصفية هذا أسلوب مخابراتي، وهذا لن يسكتني. وأنا إن شاء الله تعالى يعني على ما أنا عليه، وقد انفتح باب لنقد هذه الحركة وهذه، أنا الحقيقة ما عاد أسميهم مجاهدين، أنا أسميهم مافيا، أسميهم عصابات، أسميهم قطاع طرق، هذا الذي أسميهم به الآن. وهذه الأساليب التي يمارسونها أساليب العصابات وقطاع الطرق. وبالنسبة للقناة، القناة لها توجهها وهي منبر حر، وهي ليست مسؤولة عن أي كلام أقوله هنا، هذا كلامي الشخصي. وأحب أن أنبه أيضا إلى أن القناة
فتحت الباب للغير،
لا تحب أن تنقد هذه التوجهات التي تنتسب لأهل السنة. أنا في هذه القناة انتقدت المرجئة، وانتقدت الغلاة، وانتقدت الخوارج، وأنا أرى أن هذا من واجبي الشرعي أن أبين الحق في هذه المسائل. ولذا أردت البيان، وأنا لا زلت على رأيي. والآن حمل الراية في مواجهة هذا التنظيم وهذه العصابة، حمل الراية الآن مشايخ فضلاء لهم دورهم في الجهاد، مثل الشيخ شافي العجمي وغيره حفظهم الله، الآن هم الذين يواجهون هذا الفكر المغالي التكفيري وهذا التنظيم الآن الذي يريد تدمير الثورة السورية من داخلها. نعم.
وبمناسبة ذكرك بأن قناة حرة ومنبر حر، القناة فتحت كذلك الباب لبعض منظري الجهة اللي تحدث عنها وتحدثوا، يعني
هناك منظرين فكريين يؤيدون فكر القاعدة، وفتحت لهم القناة المجال ويتكلمون ويدافعون عنها، وهذا من يعني الحرية الفكرية في هذه القناة.
طيب، نطوي هذا الملف يا شيخ ونذهب إلى أهم الأحداث وسخنها بما يجري في العراق من سخونة كبيرة حقيقة في الأمس. ودعنا نرجع قليلا ونتحدث يا شيخ عن التقارب الأمريكي الإيراني. هل تعتقد بأن هنالك ثمة ارتباط بينه وبين ما يجري الآن في العراق؟ هل هذه أجندة بدأ للمالكي ينفذها بعد أن فرغ من زيارة أمريكا وإيران بعدما اتفقوا، فبدأ يأخذ التعليمات؟ كيف تقرأ المشهد الآن في ظل هذا التصعيد الغير مسبوق؟
بالنسبة للوضع في العراق اليوم، لا يمكن فصله عما يحدث في سوريا،
في ارتباط،
ولا يمكن فصله عما يحدث من تقارب أمريكي إيراني. إيران الآن تعلم ويعلم المشاهدون أنها لها الآن منذ أن حمل الشعب السوري السلاح وقاتلوا، ومنذ أن دخلت إيران بقضها وقضيضها وميليشياتها الصفوية اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية، منذ أن دخلوا
والأذربيجانية
والكورية، نعم، هذه المعركة التي تخوضها إيران في سوريا، أنهكت إيران إنهاك عظيم، عرفت إيران حجمها وأنها يعني نمر من ورق، وهذا الإعلام الذي يخيف العالم العربي ويخيف المسلمين من إيران وقوتها وإمكاناتها، تبين في سوريا أن هذه الدولة هي نمر من ورق. أعطيك مثال، هذه الدولة الآن هي التي تدير العمليات في سوريا، من الذي يواجهها؟ يواجهها الشعب السوري، هذه التنظيمات المجاهدة وعلى رأسها الآن الجبهة الإسلامية المباركة التي يقودها الشيخ زهران علوش حفظه الله ووفقه،
قد عسكريا،
نعم. الثورة السورية محاصرة، محاصرة، حصار، ممنوع عنها التسليح النوعي، ولذلك تشوف الطائرات تجوب الأجواء.
صحيح.
الطائرات الهليكوبتر والطائرات النفاثة وتجوب الأجواء وتقصف وتقتلها، وليست أخبار حلب عنا ببعيد والبراميل المتفجرة التي تهلك الحرث والنسل. بينما النظام السوري يستقبل المساعدات العسكرية عبر موانئ في اللاذقية وطرطوس بالبواخر، وهنالك جسر بري وجسر بحري وجسر جوي لنقل الأسلحة والذخيرة. ومع ذلك لم تستطع إيران أن تخضع الشعب السوري. الآن أكثر من سنتين والشعب السوري يقاتل بكل شراسة وبكل ضراوة. نتيجة هذه المعارك في سوريا ونتيجة هذه الحرب ونتيجة هذه الثورة ضعف إيران وانكشافها. أعطيك دلائل على ضعف إيران. الآن الآن فيه بوادر خلاف ونزاع بين القوات المنتمية لإيران من الحرس الثوري وحزب اللات، وبين القوات السورية التي يقودها ماهر الأسد، وبين
الداخل
الداخل وبينهم نزاع وبينهم خلاف وبينهم صراع. الآن حزب اللات هذا البعبع الذي كانت تخيف به إيران دول المنطقة تبين حجمه، وتبين أنه يعني نقول أن الناس استسمنوا ذا ورم. ضعف هذا الحزب، قتلت قيادات كثيرة من الحزب.
صحيح.
قوته العسكرية ضعفت، ولذلك حتى حلفائه من الموارنة في لبنان الآن يتخلون عنه، يتخلون عن الحزب. والدليل أكبر دليل على ذلك اليوم أعلن في لبنان عن ضرب طائرة عسكرية سورية دخلت الأجواء للمرة الأولى، دخلت الأجواء اللبنانية،
طائرة سورية حربية،
طائرة سورية دخلت الأجواء اللبنانية، فأعلن الجيش اللبناني التصدي لها بالمضادات وبالدفاعات الجوية اليوم، وأعلن في كل وسائل الإعلام. هذا يعطيك مؤشر على الآتي، أن النظام السوري ضعف، ضعفا لا يستطيع أن يخيف أحد، حتى اللبنانيين الذين كانوا يرتعبون مجرد ذكر المقابرات
بدأوا يردون.
أجهزة الأجهزة الضاربة الموجودة في سوريا، أجهزة المخابرات والجهاز العسكري والجيش في شبه انهيار الآن. حزب اللات ضعف في سوريا، وقتل من كوادر حزب الله في سوريا مجموعات كبيرة ومن القيادات. الآن الخلاف بين قيادات حزب الله، آخر قائد قتل من حزب الله في لبنان قتل لأنه كان يعارض مواصلة الانتحار في سوريا، ويرى أن البقاء في سوريا
انتحار،
ومقاتلة الشعب السوري ومواصلة قتال الشعب السوري أنه انتحار للحزب وقضاء عليه، ويجب على الحزب أن يتوقف عن ذلك ويتراجع. إذن حلفاء إيران حزب اللات أولهم ضعف، ولذلك الآن الموارنة في لبنان الذين كانوا في حلف معه بدأوا عرفوا مقدار قوته والضعف الذي وصل إليه، بدأوا يتخلون عنه. العراق أيضا لا يمكن أن نفصل العراق عن هذا المشهد.
أيوة.
العراق الآن يريدون سلمك الله أن
لماذا أشعلها المالكي؟
المالكي هو الذي أشعلها، وهو الذي يريد أن يبسط سيطرته الكاملة المطلقة على مناطق السنة قبل سقوط النظام السوري. فإن سقط النظام السوري فإن سقط النظام السوري وانتصر الشعب وهذا ليس ببعيد بإذنه تعالى، فإن الكتائب الجهادية الموجودة الآن في سوريا سيظهر نظائر لها في منطقة الأنبار وفي المناطق السنية، وستبدأ في نضالها وتحاصر هذا الجيش الصفوي الموجود في العراق. والعراقيون هم الذين العراقيون في مناطق السنة في العراق هم الذين مرغوا أنف أمريكا في التراب، وأكبر هزيمة وقعت لأمريكا في تاريخها الحديث بعد فيتنام هي هزيمتها في العراق. وتابت أمريكا توبة نصوحا من التدخل العسكري في البلدان الإسلامية، ولذا يجب أن
بالمناسبة يا شيخ عفوان فلوجة اللي تحدث عنها ومرغت أنوف أمريكا، فلوجة الآن يقول محررة من كل، لأن الشرطة سلموا المناطق وتركوها للعشائر، والجيش الآن لا يدخل عسكري واحد إلى الفلوجة بل يقصفون من الخارج كما أكد لي أحد أعضاء الحراك الآن قبل قليل.
سيتكرر السيناريو يا أستاذ عبد الرحمن اللي حصل في سوريا، سيبدأ قصف بالمدفعية
والطيارات
على المناطق، وسيبدأ قصف بالطيران. أنت تعلم أن المالكي ذهب إلى أمريكا وسلح بطائرات بدون طيار، وسلح بطائرات وأعطي ضوءا أخضر من أمريكا لإخضاع الأقاليم السنية بالقوة لئلا تنطلق الثورة الثانية. الثورة الأولى كانت ضد الأمريكان وطردوا وهزموا وخرجوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة من العراق. الثورة الثانية هي على حليف أمريكا، وهي على الدولة الصفوية التي تحتل العراق الآن. العراق الآن محتل من الدولة الصفوية. الدولة الصفوية الآن هي في حالة من الضعف، في حالة من التراجع والانكسار في بلاد الشام. هذا الانكسار والتراجع سيؤثر على دورها في العراق. ولذلك نشوف سلمك الله، تشوف حزب الله مقتل النائب اللبناني محمد شطح اللي كان وزير مالية
في المالية سابق،
هو يرسل إشارة رسالة إلى الخصوم في لبنان: نحن هنا ولا زلنا قوة ضاربة، ولم تؤثر علينا هزائمنا في سوريا، ونحن لازلنا أقوياء. المالكي الآن في اقتحامه للرمادي بالمنطقة الأنبار، هو يريد أن يرسل الرسالة نفسها التي أرسلها الحسن نصر الله باغتياله للنائب اللبناني محمد.
إذن المحرك واحد إيران،
الإيران هي التي تحرك أذنابها في لبنان وأذنابها في العراق، وإيران الآن تحس بخطر بسبب ضعفها في سوريا وعدم حسمها للمعركة. وبعد ما توحدت الفصائل الإسلامية تحت راية واحدة الكبرى، أقصد تحت راية الجبهة الإسلامية، وهذه الوحدة المباركة يجب أن تتم أيضا، لا بد من الهيكل العسكري لكل هالتنظيمات، لابد أن يندمج، والإدارة المالية والقيادة العسكرية هذه لابد الآن أن يكون فيه اندماج كامل، ولا يؤخرون الموضوع. تأخير الموضوع كل ما يؤخرون في الاندماج الكامل سيتعقد. وهذا الاتحاد وهذه الوحدة هي من أكبر الصفعات لإيران وأذناب إيران. وإيران لا زالت تحرك الآن أذنابها وتريد أن تفسد هذه الوحدة، وفيه أدوات لها، داعش وغير داعش، فيه أدوات لها تريد ضرب الوحدة. وأنت تعلم الآن أن داعش تحارب الجبهة الإسلامية والقيادات، وليس عنا ببعيد مقتل البطل المجاهد
الصالح
عبد القادر الصالح حج مارع رحمة الله عليه، اللهم اكتبه بالشهداء، أسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء ويجعل منزله في الفردوس الأعلى من الجنة. عبد القادر الصالح كانت داعش تحاربه والنظام يحاربه، وأنا ليس عندي ما يدل على يعني دلالة قاطعة على أن لداعش دور في مقتله، لكن ليس هذا ببعيد، ليس هذا ببعيد، لأنهم كانوا يعلنون الحرب عليه ويخونونه ويجعلون الصحوات الذي أشعل حلب كلها رحمة الله عليه، وهم الآن يهاجمون قادة الجبهة كفضيلة الشيخ المجاهد المبارك زهران علوش ويتهمونه باتهامات باطلة وأنه صحوات، وفضيلة الشيخ حسان عبود وفضيلة الشيخ أبو عيسى أحمد عيسى الشيخ. فالشاهد سلمك الله أن إيران تهزم الآن في سوريا، أن حزب اللات الآن في أضعف حالاته،
بس غير منطقي
يكاد الآن يعني يفقد أبرز قياداته العسكرية.
طيب الشيخ سؤال بس في نفس السياق، غير منطقي لما تقول داعش أدوات الإيران في سوريا، ثم الآن الذي يقاتل المالكي ويحرر الفلوجة ويطرده من الأنبار هي القاعدة.
يا أيها الحبيب بارك الله فيك وأحسن إليك، هذا يقوله سلمك الله من لا يعرف الأوضاع. أنا أحيلك إلى رسالة أرسلها قاضي القاعدة في بلاد الرافدين وهو أبو سليمان العتيبي، واسمه محمد الثبيتي. هذا الرجل سلمك الله أرسل رسالة يبين له فيها أحوال القاعدة في بلاد الرافدين وانحرافاتها، وأرسلها إلى قيادة القاعدة في خراسان، وأطلب من الإخوة كلهم اللي يسمعوني الآن يفتح في يحطون في جوجل رسالة القاضي أبو سليمان العتيبي لقيادة القاعدة، وسيقرؤون وش كتب. كتب سلمك الله أنهم اغتيالات، أول شيء أبو حمزة المهاجر قبل لخصومه ومكائدهم لبعضهم، وكتب رحمه الله عن التمثيليات التي تمارسها القاعدة مع الشرطة ومع الجيش، وكتب أنهم عملوا تمثيلية لإطلاق بعض السجناء، هذه مؤرخة عام 1428، الكذب ما هو بجديد والتمثيل ما هو بجديد، وتمثيلية بغريب الأخيرة هذه مسرحية أخرجوهم ليذهبوا إلى سوريا. فما هو بنا اللي يقولها، يقوله قاضي القاعدة في بلاد الرافدين القاضي أبو سليمان العتيبي الشيخ محمد الثبيتي رحمه الله، ثم ترك القاعدة كلها وذهب إلى أفغانستان لما رأى هذا الفجور ورأى الكذب ورأى التمثيل ورأى استغلال اسم الجهاد، ترك العراق رحمه الله وذهب إلى أفغانستان ومات هناك رحمه الله، نسأل الله عز وجل أنه يكون من الشهداء. وكان يريد الإصلاح، هدفه من ذلك يريد الإصلاح، لكن هؤلاء القوم يعني وصلوا إلى مرحلة الإصلاح بالنسبة لهم صعب، لأن عندهم أجندات خاصة، عندهم استراتيجية، عندهم قضايا خاصة يسعون لأجلها ويبحثون عن تحقيقها، وليس منها يعني نصرة الإسلام للأسف الشديد.
تسمح لي أخذ اتصالات اتصالين وبعدين نكمل موضوعنا في العراق. أحمد من السعودية، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا يا أحمد، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
نحب الدكتور عمر إن شاء الله.
الله يحفظك.
الله يجزاك خير.
الله يوفقنا إن شاء الله يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ، أنا بسألك هذا اللي يسمونه داعش.
أيوة.
إيش ما يوحد، ليش ما تنضم للمجاهدين؟ يعني ليش منفصل الحال؟ حربنا إخواننا مجاهدين في سوريا.
طيب السؤال الثاني
ويبغون يعني سيطرة، ليش ما يجهدونها كل الجهاد في سبيل الله؟
طيب
توجه فكر واحد، الجهاد لله سبحانه وتعالى.
طيب شكرا جزيلا. أبو عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، والله أنا أستفيد من برامجك المفيدة وطرحك المميز.
جزاك الله خير يا أخي.
بارك الله فيك يا دكتور. يا شيخ ممكن تسمح لي بأرضها تسير الله يحفظك.
تفضل.
طيب السؤال الأول، أبي يا شيخ تعطينا رابط أو العلاقة بين عمان وإيران، وجدور هذه العلاقة بعد الصلح والتقارب الأمريكي الإيراني.
الثاني.
الثاني أسباب التقارب الإيراني الأمريكي وأثار على منطقة الخليج.
الثالث.
الثالث ما هل ما يحصل في المنطقة الآن، هل لي الخطة أو ما يسمى أم القرى التي وضعها الأمريكاني لها علاقة بها، وهل هي تنفيذ هذه الخطة يا شيخ؟
خطة ماذا؟
خطة أم القرى التي وضعها الأمريكاني فأعطاها لمرشد الثورة الإيراني علي خامنئي.
طيب طيب شكرا جزيلا. أبو عمر آخر اتصال. شباب نقف، ناخذ ثلاثة اتصالات في كل مرحلة. أبو عمر السلام عليكم.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
مساء النور يا أبو عمر.
أحييك وأحيي الشيخ زيد الله يحييه على كل حال.
الله يحفظك.
الحقيقة عندي نقطة مهمة صراحة، اللي ودي الشيخ يتكلم عن اليمن خصوصا، يعني يتكلم في موضوع اليمن
أبشر،
وخصوصا في
أبشر. سنتحدث نفتح موضوع كتاب وما حصل فيها بالأمس. أبشر. غير يا شيخ.
نعم، وموضوع يعني علي سالم البيض رئيس اليمن الجنوبي راح لبنان عند حزب الله استضافه، يتكلم عن المواضيع هذه يعني مهمة.
من هو يا شيخ؟
علي سالم البيض.
علي البيضي.
ومشكورين والله، يعطيكم العافية.
شكرا جزيلا أبو عمر. اسمح لي يا شيخ نكمل ولا نجيب على الأسئلة؟ لا، موضوع العراق يا شيخ الآن السؤال المهم الآن. الكثير يتحدث بأن المالك يريد جر العراقيين لمثل هذه الحرب ولهذه مثل هذه السخونة. الواجب الآن الشعب العراقي كيف يواجه مثل هذه التكتيك، دعنا نقول عسكري، في إشعال الأنبار.
بالنسبة للوضع في العراق، طبعا العراق فيه علماء كبار من الناحية الفقهية ومن الناحية الفكرية ومن ناحية طال عمرك معرفة المصالح والمفاسد وتقرير وش يحتاج الشعب العراقي.